أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلام في تفسير المراد من القصد في العين، قصد المسافة، هل هو بمعنى الجازم والإرادة والعزم على طي تلك المسافة فيكون حينئذ من أفعال النفس في البين والأفعال الجوانحية، أو أنه لا يكون هو عبارة عن انفعال، يعني نتيجة العلم بأنه سوف يصل إلى النقطة الكذائية الفلانية التي تبلغ مسافة شرعية مثل 8 فراسخ، فهو على كل حال وطن نفسه على ذلك وقبل بالواقع واعتقد أنه سوف يطوي هذه المسافة الكذائية نتيجة حينئذ علمه بذلك، سواء حصل له حينئذ ذلك القصد بمعنى الفعل النفسي أو لم يحصل له القصد، وإن أخذ القصد إنما كطريق حينئذ إلى هذا التوطين وإلى هذا الانفعال النفسي، أو أنه كل واحد منهما، يعني لا يكفي لدينا لا الفعل إذا لم يحصل هنالك توطين وانفعال، ولا الانفعال إذا ما حصل عن غير طريق حينئذ الفعل في قلبه، بل لا بد من الفعل الذي يتعقبه ذلك الانفعال أو الانفعال الذي يلي ذلك الفعل النفسانيين في قلبه. واستظهر الميرزا بناء على طائفة من الروايات التي اشتملت على القصد وتبييت النية كالمرسلة صفوان، بالنسبة لي رواية إسحاق بن عمار في نسختها حينئذ، يعني في النسخة الثانية وفي الطريق الثاني التي رويت فيه في البين، استظهر أن المراد إنما هو المعنى الوسطي في البين، لا المعنى الأول اللي هو عبارة عن فعل نفسي، ولا المعنى الثالث هو الفعل والانفعال، وإنما هو عبارة عن خصوص الانفعال في البين، وذلك على أساس مناسبة الحكم والموضوع. الحكم اللي هو أن التقصير هو حكم امتناني وحكم إرفاقي في البين، وموضوعه حينئذ السفر اللي هو مشتمل فيه مشقة وهكذا. هذه المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي أن يتعين المعنى الوسطي، وهو أن القصد بمعنى الانفعال لا بمعنى الفعل ولا بمعنى المجموع من الفعل والانفعال في العين. هذا حاصل ما ذكره الميرزا قدس سره. وبقي هنالك أنه طيب نحن لش هيك عم نعذب حالنا، خلينا من رأس حينئذ نجري قاعدة الرافع وحديث الرافع، نطبق حديث الرافع على من حصل له هذا القصد عن اضطرار أو عن إكراه في البين، باعتبار أنه إنما يجب التقصير ليس بمحض طي المسافة، إنما طي المسافة مع القصد إلى ذلك. فلو حصل حينئذ هذا الطي عن اضطرار أو عن إكراه حينئذ في البين، لا شك ولا إشكال أنه حينئذ سوف ترتفع موضوعية طي المسافة بالنسبة لوجوب التقصير. في عندنا موضوع شرعي وهو طي المسافة عن قصد يكون موضوعا لوجوب التقصير، إنما يكون موضوعا لوجوب التقصير في صورة الاختيار، وأما في صورة الاضطرار وصورة الإكراه باعتبار قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وإلى آخره، يكون حينئذ مرفوعة موضوعيته في البين حينئذ لذلك. كيف أن الفعل الكذائي يكون موضوعا مثلا للكفارة في صورة الاضطرار أو في صورة الإكراه حينئذ ينفع عنه ذلك، أو موضوعا لكذا وكذا من الأثار الوضعية فيكون منفيا عنه، أو حتى الأثار التكليفية والثقل والتسجيل على الذمة، كذلك الحال هنا في البين. حيث أنه بالنسبة لطي المسافة عن قصد موضوعا لوجوب التقصير إنما يكون موضوعا في صورة الاختيار وفي صورة حصول القصد في الفعل. وأما في صورة الاضطرار في صورة الإكراه ما استكروا عليه وما اضطروا إليه لا يكون حينئذ موضوعا لذلك، وبالتالي تنتهي كل حينئذ هذه القصة. فنقول إنما يجب التقصير إذا حصل القصد، والقصد في صورة الاختيار فقط وفقط فيها، يعني أن يكون طي المسافة اختياريا لا أن يكون حينئذ عن إكراه واضطرار. وبدليل حينئذ حديث الرافع، لأنه حينئذ القدر المتيقن بالنسبة لحديث الرافع أن الذي يرفع فيه إنما هو هذه الآثار الوضعية التي لها امتداد مثل الكفارة، لزوم الكفارة مثل ومنها حينئذ هذا الوجوب التقصير وتعين، بعبارة أخرى تعين التقصير عليه في الرحم. وبالتالي نرجع للوظيفة الأولية هو أنه يجب عليه التمام في المقام. هذا الكلام حينئذ لا يرجع لمحصل، وذلك لنقطة واضحة، وحاصل هذه النقطة وهو أنه حديث الرفع إنما يجري إذا تمت فيه ثلاث شرائط في البحث. من بين تلك الشرائط كما مر معكم في بحث البراءة أن يكون حينئذ في نحو امتنان، يعني أن يكون في إجراء حديث الرفع نحو امتنان على اللي بدنا نرفع عنه ذلك الشيء بحديث الرفع، باعتبار مثلا شخص أكره على عقد معين على بيع داري في البيع، واضح أكره على بيع داري، واضح، فبيجي حديث الرفع بيقول رفع عن أمتي ما استكره عليه، هون بيكون في امتنان على المكره حينئذ على بيع الداري في البيع. ليش؟ لأنه إذا بدنا نصحح البيع سوف حينئذ منصحح ونلزم البيع ولابد أن يلتزم بقبول الثمن، والحال أنه مكره عليه من حديث الرافع بيقول رفع عن أمتي ما استكره عليه، والحال أنه قد استكره على البيع، فيكون مرفوعا أنه يعني بشكل واقعي أنه أخذ هذيك البيع ويمكن أعطاك ثمن أو ما أعطاك ثمن في البيع، واضح، ولكنه قانونا ووضعا وشرعا حينئذ هذا البيت لم ينتقل حينئذ إليه ولا الثمن انتقل إليك لو كان هنالك ثمن، إنما البيت في جيبه وفي كيسه، في جيبك وفي كيسك أيها البائع المستكره حينئذ على ذلك، والثمن يبقى حينئذ على ماله في البيت. هذا في نحو امتنان على المكر، أيضا في نحو امتنان حينئذ على المضطر. ولذا إذا بتتذكروا في المكاسب مر معكم، واحد مثلا ابتداء بدوش يبيع الدار، ابتداء لا يريد أن يبيع الدار، ولكن اضطر من أجل عملية مثلا جراحية تستغرق مالا حينئذ كثيرا وبدأ مال كثير وافر في البيع، اضطر إلى بيع داره في البيع. هذا ما فينا نجري حديث الرافع مع أنه هو مضطر. مر معكم هنالك ما الفرق بين الاضطرار والإكراه؟ الاضطرار من داخل والإكراه بيكون من شو؟ من خارج. طيب ليش ما فينا نطبق حديث الرافع؟ لأنه لو أجرينا حديث الرافع شو معنيته؟ معنيته أنه بيبقى الثمن على ملك المشتري والمثمن اللي هو البيت على ملك البائع اللي هو حينئذ بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في البيت، وإذا بقي البيت على ماله ولم ينتقل إلى جيبه الثمن كيف بده حينئذ يصرف ويغطي نفقات حينئذ العلاج والعملية الجراحية في البيت، فيكون خلف الامتناء. ولذا حديث حينئذ الرفع بنقطة الاضطرار، لأنه في عنا عناوين 9 أو عناوين 6 أو عناوين 3 كما هو موجود بأسانيد مختلفة بالنسبة لحديث الرفع اللي منها الاضطرار والاستكراه في البيع. لذا حينئذ لا يجري حديث الرفع ليبطل البيع حينئذ في مثل ذلك في البيع، واضح، ليش؟ لأنه خلف الامتنان. كذلك الحال هنا في البين عينا بعين، لو أجري حديث الرفع لكان حينئذ إجراؤه خلف الامتنان. ما هو الامتنان؟ هو للحكم كما اتضح لدينا هدية ومنحة إلهية لأحد المكلفين في البيع، إنك إذا ضربت في الأرض وحصل عندك مشقة في السفر، طبيعة السفر حصل حصولا شخصيا أو نوعيا، بطبيعة السفر ونوع السفر أنه يورث حينئذ المشقة في البعد، لمناسبة حينئذ هذا الحكم. ولذاك حينئذ الموضوع كان إرفاقا وهدية من الله إلى أحدهم، أنه بلا ما تصلي الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، العشاء 4 ركعات، بلا ما تأتي بنافلة الظهر مثلا في البين ونافلة العصر ومثلا، فسعتاب رخص له في المقام وبهالكيفية. لكن بكيفية يكون المكلف ملزم بقبول الهدية في البين والمنحة، لسيما أن هذه الهدية والمنحة من الله عز وجل. هذا حينئذ الحكم الإرفاقي، هذا الحكم الامتناني. لو بدنا نرفعه في صورة الإكراه على طي المسافة في البين، وفي صورة الاضطرار إلى طي المسافة، سوف يكون خلف الامتناني في البين، واضح؟ وخلف الإرفاق، وخلف حينئذ أنه في أن نوع السفر يورث مشقة ويورث حينئذ ضنك في البين، فتخفيفا عليه من وعثاء السفر بيجي عندنا حينئذ التخفيف بالصلاة، بدل ما تصلي الظهر 4 تنتهي النهار، وهكذا العصر، واملي نافلة الظهر واملي نافلة العصر والعشاء أيضا على هذا النحو. فحينئذ لو بده يكون، لأنه ما هو الحكم، يعني ما هو الموضوع، موضوعية السفر للتقصير، إذا كان عن إكراه أو اضطرار لا يبقى موضوعا للتقصير، فيكون ليش؟ لأنه مرفوع بحديث الرفع. هنا نقول حديث الرفع لا يشمل المورد، إنما يشمل المورد لو كان هنالك امتنان، ولا منا على لا أحد المكلفين ولا على نوع المكلف فيما إذا اضطر أو أكره حينئذ وأجبر على سفر ما، بده يتحمل المشقة ومع ذلك حينئذ يكون مرفوعا عنه حينئذ وجوب التقصير، ويكون حكمه الحكم الأول اللي هو وجوب التمام في البين. هذا خلف الامتنان بالنسبة لهذا المكره والمجبر حينئذ على طي المسافة. إذا ما كان حينئذ خلف الامتنان لا يجري حينئذ حديث الرفع في البين. هلا معلش ما زلنا فتنا، بس هيدي إن قلت التفتوا بس سبتا، إن قلت حديث الرفع ما بده ينفي حينئذ وجوب القصر، ما بده ينفي الوجوب، خليه وجوب القصر، بس بده ينفي التعين، بده ينفي حينئذ، يعني في عندك مطلبين، في عندك أصل وجوب القصر انه يجب عليه، واضح، وفي عندك ان يتعين عليه وجوب القصر ولا خيار اخر له في قلبه، واضح. حديث الرفع لو كان بصدد ان ينفي عنه وجوب القصر مطلقا، وبالتالي بده يرجع حكمه الى التمام، هذا كان خلف الامتنان. اما وان حديث الرفع بده ينفي عنه تعين وجوب القصر، تعين تفتو وجوب القصر، يعني في ساعتها بيبقى وجوب القصر بس مش متعين عليه، مخير بينه وبين حينئذ مثلا افترض شيء اخر اللي هو التمام في البين، هذا حينئذ لا باس به في المقام. فيكون المنفي حينئذ بحديث الرفع والذي لا يكون خلف الامتنان، انما هو تعين وجوب القصر عليه تعيينا، يعني ان الامتنان يبقى حينئذ موجودا فيما لو اجرينا حديث الرفع، ولا ينافي حينئذ كون أن الوجوب التقصير هو هدية حينئذ من الله إلى المكلف. لا ينبغي للمكلف أن يرفض إذا منح هدية وأهدي إليه حينئذ هدية في البين. هذا الدعوة التي قد تدعى، لا أرى من، بس يمكن هذه الجواب عنها حينئذ واضح، وهو أنه لو كان الخيار، لأنه في عندنا أحد خيارين، إما خيار المروق عن الدين، وهو أنه الخيار الآخر أنه لا يتعين عليك وجوب القصر، إما أنه لا خلاص ساعتها سقطت عنك الصلاة بالكلية، هون ساعتها هذا يكون وفق الإرفاق، بس هذا نحو مروق عن الدين، ولا يعقل أن يكون هذا الخيار الآخر، أو أنه لا بيرجع خياره إلى شو؟ إلى التمام. يعني ما هو الفرق بين أن يتعين عليه القصر وأن يكون مخير بين القصر وشو والتمام؟ يعني الفرد الآخر للتخير لح يكون أشق وأشد حالا على المسافر من حينئذ شو القصر في البين. فسواء كان المرفوع حينئذ بحديث الرفع أصل وجوب القصر أو لا تعين وجوب القصر عليه، تعين لأنه لح يكون حينئذ العدل الآخر للقصر في البين هو عبارة عن وجوب التمام، هو أشد حالا على المسافر منه بالنسبة للقصر. واصل وجوب القاصر انه لوان بدك تاخذ انه اصلا مش الصلي ساقطت عنه كليا، هذا يكون نحو مروق على الدين، لا يعقل ان يكون هو العدل الاخر بالنسبه لي وجوب القصر في البحث. فعلى كل حال، على كل حال كيف ما برمي، سواء بحديث الرفع بدنا ننفي التعين او بحديث الرفع ننفي وجوب القصر عنه، حينئذ هذا لا يجري في المقام لأنه خلف الامتنان على المسافر المضطر لطي المسافة أو المسافر المكره والمستكره حينئذ على طي المسافة في البين، لأنه على كلا التقديرين هو خلف حينئذ الامتنان في البين، وبالتالي لا يجري حديث الرفع، إنما يجري إذا ما توفرت فيه عناصر، أحد العناصر أن يكون في إجرائه نحو امتنان حينئذ على المكلف، وهذا الامتنان غير حاصل في المقام كما أشرنا. هذا حاصل المطلب. لكن البعض لأنه سرق مطلب الميرزا رحمة الله عليه وصاغه بصياغة بظاهرها منسوبة إليه في البين، هذا البعض حينئذ أشكل بإشكال آخر. حاصل إشكال آخر هو دعوة أخصية إطلاقات أدلة السفر منها بالنسبة لحديث الرفع، واضح يعني أشكال ذكر الكلام وقال لا هذا أخص في البحث، يعني أدلة وجوب القصر على المسافر هي أخص، وأخص أخص مطلقة مش أخص من واجب، ليش معنى أخص من واجب حتى يحكم بالتقديم، روايات وجوب القصر في السفر هي أخص مطلقا من حديث الرفع. إذا ما كانت أخص مطلقا من حديث الرفع وتواجها حينئذ يعني بالنسبة لسفر المضطر أو سفر المكره، نحن إما بإيدنا حديث الرفع فنرفع عنه وجوب القصر في البيت، وإما أمام أدلة وجوب القصر. لما كانت أدلة وجوب القصر هي أخص مطلقا سوف تكون قرينة عرفية نوعية على تفسير المقصود من حديث الرفع في البين. الشأن في ذلك الشأن ما بين الخاص والعام، ما بين القائد حينئذ والمطلق في البين، كيف أن الخاص يكون قرينة نوعية على العام ومفسرا له، كذلك الحال هنا في البين. حديث الرفع حينئذ هو العام، ليش؟ لأنه حديث الرفع يكون في العقود وفي الإيقاعات وفي والإكراه على أن يفطر الشخص أو على أكل محرم أو على غصب مال الغير أو على قتل نفس مثلا، إذا صححنا حينئذ ذلك بوجه ما، لا إذا مش القتل أقل الجراحة في البين وإيذاء مثلا الغير له مجال كثير حينئذ حديث الرفع. وأما بالنسبة لي السفر فقط مخصوص حينئذ في البين، فالنسبة إنه نسبة العموم خصوص المطلق إذا حينئذ ما تنافيا في مورد الاجتماع المقدم حينئذ أدلة السفر في البين، يعني وجوب التقصير في السفر حتى ولو كان مضطرا، حتى ولو كان مكرها على السفر وعلى طي المسافة. ليش يقدم على إطلاقات حديث الرفع؟ لأنه أخص مطلقا حينئذ من حديث الرفع في البين، فيقدم عليه لهذه النقطة. هذا حاصل ما ذكره هذا البعض، إلا أن هذا الكلام لا يرجع لمحصل، وذلك أولا وثانيا. أولا لأنه وقت عم يحكي بالأخصية، الأخصية بحسب الموضوع مش شيء آخر، وبحسب الموضوع حينئذ ما في أخصية، إنما في نسبة العموم الوجهي في البحث، واضح؟ يعني بعبارة أخرى وقت بتحكي بنسبة العموم الوجهي يعني بدك تحكي اللي هو فرضية التعارض المستقر، لأن العموم المطلق هو اللي بيدخل بالتعارض غير المستقر واللي بترجع له أحد أوجه حينئذ الجمع. أما وقت اللي بتدخل بالعموم الوجهي الأكثر صور رواجا، لأنه إما بنحو التباين أو بنحو العموم الوجهي اللي هو أكثر رواجا، التعارض والتنافي والتكاذب بين مدلولي الدليلين بنحو التباين قليل جدا موجود، بس يعني معدود على الأصابع. الأكثر رواجا هو بنحو العموم الوجهي في البين، والنظر هنا للموضوع الصحيح أنه النسبة هنا نسبة العموم الوجهي، لا لنقطة واضحة وهو أنه حديث الرافع وأدلة وجوب القصر على تقدير السفر حينئذ بيجتمعوا في مورد ما لو كان مكرها على السفر أو مضطرا إلى السفر في البين. يمتاز حديث الرافع عن مورد حينئذ السفر اللي هو إلى آخره، في موارد مسألة العاقد، مكره على العاقد، مكره على الإيقاع، مكره على إيذاء الغير، مكره على جراحة الغير، مكره على الإفطار، مكره مكره إلى آخره. واضح. ويمتاز إطلاقات أدلة وجوب القصر على تقدير السفر في صورة الحصة الاختيارية التي لا يكون فيها لا اضطرار ولا يكون هنالك إكراه في البعض. فالنسبة مش نسبة العموم الخصوص المطلق، إنما العموم الوجهي، وبالعموم الوجهي ما في واحد له أحقية التقدم على الآخر، لا على أساس قرينية شخصية ولا قرينية نوعية في البعض. هذا أول. ثانيا وهذا الأهم، وهو أنه إذا كان لدينا دليلان، ومر معنا إذا تذكروا في أول بحث السفر، في أول بحث أدلة السفر، هيدي أدلة التلفيق إذا تذكروها، اللي عم تحكي بالأربع فراسخ، بثمانية فراسخ ملفقة من أربع ذهاب وأربعة إياب في البين. هنالك أشرنا هنالك لنقطة حاصلها، أنه لو كان حينئذ لدينا دليلان، أحدهما يقدم على الآخر بميلاد مثلا الحكومة، والآخر يقدم على الأول بميلاد مثلا القرينية النوعية، إما التخصيص أو التقييد أو الأظهرية، لأن القرينية النوعية لا تخلو، إما التخصيص أو التقييد أو الأظهرية، أظهر على ظاهر، نص على ظاهر، أو خاص على عام، أو قيد على حينئذ مطلق في البعض. ليش؟ لأنه جعلت يعني إذا سار بحسب المسار العام حينئذ للبيان وللخطابات وللتبيين مرام من كلامه، إذا سار على ما هو عند العرف وعند النوع حينئذ العام، يجعل الخاص قرين على العام ومفسرا للمراد والمقصود العام، يجعل القائد قرين، يجعل الأظهر مفسرا وموضحا للمراد من الظاهر، والنص أيضا مفسرا للمراد من فيكون التقديم حينئذ بملاك القرينية النوعية على أساس التخصيص أو التقييد أو وعندنا بالمقابل ذاك حينئذ يقدم على هذا الخطاب الآخر، يقدم على الخطاب الأول بملاك القرينية الشخصية والإعداد الشخصي اللي هو يجعل هذا قرين على ذاك حتى ولو لم يكن كذلك عند العرف في البيت، اللي هي فقط تتمثل بمسألة الحكومة في البيان. الورود ما خصوش أساس، الورود ينفي حينئذ عن الخطابين شائبة حينئذ التنافي والتعارض ولو البدوي غير المستقر في البيان. واضح. فنكون حينئذ أمام خطابين متعارضين ومتنافيين، أحدهما يقدم على الآخر بملاك القرينية الشخصية والإعداد الخاص، والآخر يقدم على الأول بملاك حينئذ القرينية النوعية في البعض. أيهما الذي يقدم على الثاني؟ لا شك حينئذ أنه القرينة الشخصية، الإعداد ما جعله قرينة شخصية حينئذ، يعني بشخص كلامه وشخص خطابه أعد هذا الكلام لأن يكون قرينة على الكلام الآخر، هذا الذي حينئذ يقدم. يعني حتى لو كان ذاك الكلام الآخر يقدم على هذا بملاك التخصيص أو بملاك التقييد أو بملاك الأظهرية في البيان، لكنه جاء وجعل هذا الكلام قرين على ذاك حينئذ يقدم عليه، ويفسر ويوضح المقصود من الكلام الآخر الذي كان له حق التقدم على الكلام الأول، إما على أساس القرينية النوعية بين التخصيص والتقييد والأظهرية في البيان، وبالتالي يكون حينئذ من له حق التقدم هذا. يعني نحن نكون أمام حينئذ أمام لونين من الجمع العرفي، جمع عرفي على أساس القرينية الشخصية، واضح، وعلى أساس شو بده يقدم، عموم رفع عن أمة مطلوب عليه، يعني حديث الرافع، على حينئذ إطلاقات أدلة وجوب التقصير في السفر. ليش؟ لأنه النقطة نقطة حكومة في البحث، وإعداد حينئذ شخصي، وهذا معنى حينئذ حكومة حديث الرافع على إطلاقات الأدلة الأولية طرا حينئذ في البحث، على إطلاق وجوب الوضوء، إطلاق وجوب الغسل، إطلاق وجوب الصام، إطلاق 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 حينئذ وجوب الوفاء بالعقد، إطلاق حينئذ أنه هذا إذا مثلا أفطر في شهر رمضان حينئذ يجب عليه الكفار، كل إطلاقات الأدلة الأولية يكون محكوما عليها حينئذ بحديث الرفع في البين، والحكومة حينئذ قرينية شخصية. ومر معكم أن الحاكم يقدم على المحكوم حتى ولو كان الدليل الحاكم من أضعف الظهورات، والدليل المحكوم من أقوى الظهورات. هيدي شو معنيتها؟ سوف يأتي إذا بالتعارض إن شاء الله. ما هيدي شو معنيتها؟ أن الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم حتى لو كان هنالك مبررات لتقديم الدليل المحكوم على الحاكم، لكن شو على أساس القرينية النوعية، يعني القرينية الشخصية. من يكون حينئذ هو القرينة حينئذ في الإعداد الشخصي والإعداد الخاص يقدم حينئذ على ذي القرينة في البين، حتى ولو كان بالإعداد النوعي والعام حينئذ ذي القرينة هو قرينة حينئذ على هذه القرينة الشخصية في البين. هذه النقطة. وعلى هذا الأساس سلمنا يا أخي أن وجوب القصر على تقدير السفر حينئذ قرينة نوعية، واضح. ليش؟ لأنه أخص مطلقا من حديث الرفع، وهذا أعم مطلق. بس بالمقابل حديث الرفع حينئذ فيه قرينية شخصية في البين، فيه حينئذ نقطة حكومة، والحاكم يقدم على المحكوم حتى لو كان من أضعف الظهورات وذاك من أقوى الظهورات، يقدم على المحكوم حتى لو كان هذا عام وذاك خاص في البين. شفتم محل خاص عام يقدم على الخاص؟ نعم. أو ظاهر يقدم على الأظهر؟ نعم. وين؟ فيما لو كان الظاهر أو العام قرينة شخصية وحاكم على الخاص أو على الأظهر في البعيد. ومقامنا حينئذ لو سلمنا يكون من هذا القبيل. ليش؟ لأن حديث الرفع نظر للأدلة الأولية التي بإطلاقاتها قد تنتج اضطرارا وتنتج حينئذ إكراه، قد تكون عن إكراه وقد إلى آخره، جاء ورفع موضوعية حينئذ إطلاقات الأدلة الأولية، وأنه في صورة الاضطرار أو في صورة الإكراه حينئذ لا يجب عليك كذا، لا يجب عليك الوفاء مثلا بالعاقد، لا ترتب أثار مثلا الإيقاع في البين. لو أعتقت عبدك مثلا عن إكراه في البين ما بترتب حينئذ أثار الإعتاق في البين، بل يبقى حينئذ على ملكيتك ولم يخرج عن حريم ملكيتك مثلا في البين. وهكذا بالنسبة للطلاق وسائر حينئذ العقود والإيقاعات والتصرفات التي ترتب عليها أثار وضعية في البين. ومقامنا حينئذ من هذا القبيل، فمن له حق التقدم إنما هو حديث الرفع على أدلة وجوب القصر حينئذ في السفر فيما لو كان مضطرا أو مكرها، لا العكس حينئذ. وإن كان هنالك مبرر للعكس وهو القرينية النوعية على أساس حينئذ التخصيص، وكون هذا أخص مطلقا حينئذ من ذاك من حديث الرفع في البين. هذا ما ينبغي أن نبينه. وإنما الكلام اللي هدا عودا حينئذ على بدء، إنما الكلام أن مناسبة الحكم والموضوع التي أشار لها الميرزا قدس سره، هل تعين من بين هذه الاحتمالات الثلاثة، إما يعني القصد بمعنى الفعل النفسي حينئذ في البين، أو بمعنى الانفعال النفسي، أو كل من الفعل والانفعال، الفعل الذي يتعقبه انفعال والذي حينئذ يليه الانفعال ولا ينفك عنه الانفعال في البين، هل يكون المعيار والميزان ولو على أساس مناسبة الحكم والموضوع واضح، لا سيما بالروايات اللي قالت بأن القصر حينئذ هدية من الله لأحد المكلفين، وهذه الهدية لا يستحقها اللي بيكون مثلا عاصم وشو على ما سوف يأتي في محله، وهذا الحكم الموضوع اللي هو سفر ومشقة وإلى آخره، فالمناسبة تقتضي حينئذ التقصير. هل هذه المناسبة التي اقتضت التفسير تعين تفسير القصد في رواية الطائفة الثالثة من بين هذه التفسيرات بالتفسير الثاني في البين، وهو بمعنى الانفعال وتوطين النفس وتقبل الواقع واعتقاد أنه سوف يطوي هذه المسافة على كل حال في البين، هذا هو القصد، أو أن القصد لا بمعنى الفعل النفسني؟ هذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.